السلام ورحمة الله، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. قال الشيخ رحمه الله: ثم أنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن. عليكم السلام ورحمة الله. بالآيات الناهية عن العمل بالظن. إلى هنا تحصل أن الأصل الأولي في باب الظنون عند المشهور، عليكم السلام ورحمة الله، عند المشهور ولد الشيخ الأعظم، حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل. ولإثبات هذا الأصل استدلوا بأن التعبد بالظن من غير مجوز تشريع، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة. إلا أنه هناك جماعة من الأصوليين في مقابل المشهور تمسكوا لإثبات حرمة العمل بالظن، تمسكوا بمجموعة من الآيات الناهية عن اتباع غير العلم، من قبيل قوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وقوله تعالى: لا تقف ما ليس لك به علم، إلى غيرها من الآيات الناهية عن العمل بالظن. وذكر الشيخ رحمه الله بأنهم أطالوا الكلام نقضا وإبراما حول هذه الآيات، إلا أن لا حاجة لنا إلى أن نتمسك بتلك الآيات، لا حاجة لنا إلى التمسك بتلكم الآيات، ولا مورد حاجة لنا فيها. وذلك لأن مراد المستدل بهذه الآيات لا يخرج عن أحد احتمالات أربعة، وكل احتمال مشوب بإشكال. الاحتمال رقم واحد: هل أن مرادكم من ذلك، يعني عندما تتمسكون بهذه الآيات حتى تثبتون الحرمة، حرمة العمل بالظن، هل أن مرادكم من ذلك أن العمل بالظن من بعنوان التعبد به والتدين والالتزام به يكون حراما؟ عليكم السلام، بموجب تلك الآيات يعني بموجب هاي الآيات تريد أن تقول بأن العمل بالظن بعنوان التعبد به والتدين به والالتزام به هذا حرام. لقلنا بأن هذا المطلب مسلم سابقا، وأن مسألة حرمة العمل بالظن بعنوان التعبد والتدين به من موارد المستقلات العقلية، وعندها فتكون تلك الآيات إرشادا لما يحكم به ولما يستقل به العقل، لا أنها بعنوان دليل مستقل، لا أنها أي الآيات الناهية عن اتباع غير العلم، لا أنها بعنوان أنها دليل مستقل. فالاحتمال الأول أمره واضح. الاحتمال رقم 2، هل أن مرادكم من ذلك أنه بحكم هذه الآيات يكون العمل بالظن احتياطا أو اشتهاء حراما، مو بعنوان التعبد به، بعنوان التدين، بعنوان التزام به، لا، وإنما احتياطا أو اشتهاء يكون حراما بموجب هذه الآيات؟ فإن كان مرادكم هذا فنتساءل، ما وجه عليكم السلام، ما وجه حرمة هذا العمل؟ فإن كان الوجه أن العمل بالظن حرام لأجل أنه يكون مخالفا للواقع في ظرف تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع ولم يحصله، بل اكتفى بالعمل بالظن، فلذا يكون العمل بالظن حراما بحكم هذه الآيات. هل أن المراد هذا، يعني وجه حرمة هذا العمل كون العمل بالظن حرام؟ ليش؟ لأنه مخالف لمن؟ للواقع، في ظرف تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع ولم يحصله، وإنما اكتفى بس بمن؟ بالعمل بالظن، فيكون حراما بحكم هذه الآيات. لقلنا بأن أدلة الأحكام الواقعية بأنفسها دالة على حرمة هذا العمل بالظن من دون فحص عن الواقع، وعندها بعد أن كانت نفس أدلة التكاليف الواقعية كافية في إثبات حرمة العمل بالظن من دون فحص عن الواقع، فأية حاجة بعدها للتمسك بمن بتلك الآيات. فمثلا إذا قرأ المكلف الدعاء الكذائي عند رؤية الهلال، مثلا قرأ الدعاء عملا بالظن احتياطا أو اشتهاء، بينما دل الخطاب الواقعي على تحريمها. نفرض أن الخطاب الواقعي دل على تحريم قراءة الدعاء الكذائي عند رؤية الهلال، هذا يصير مثلا تشريع، ما وارد ناس وأمثال ذلك. فهنا تحرم القراءة، لماذا؟ لأنها معصية للخطاب الواقعي المنجز، وهو لا تقرأ الدعاء، وهو لا تقرأ الدعاء. فهنا حرمة القراءة لكونها معصية للخطاب الواقعي المنجز، فيكون العمل بالظن احتياطا أو اشتهاء محرما لكونه ماذا؟ باعتبار أنه معصية علما للخطاب الواقعي المنجز. فنفس أدلة التكاليف الواقعية دالة على ماذا؟ دالة على حرمة هكذا عمل بالظن من دون فحص عن الواقع. فلا حاجة إلى الاستدلال بالآيات، فالآيات إرشاد علما، إرشاد للحرمة المستفادة، للحرمة المستفادة من قول المولى لا تقرأ الدعاء. فالاحتمال الثاني أيضا معه لا حاجة علما إلى أن نتمسك بهذه الآيات. الاحتمال الثالث أو أن يكون مرادكم من ذلك، أو أن يكون مرادكم من ذلك أن العمل بالظن يكون حراما لأجل كونه مخالفا لأصل من الأصول المعتبرة اللفظية أو العملية، لا لأجل كونه مخالفا للواقع في ظرف التمكن من تحصيل العلم به، لا، وإنما العمل بالظن يكون حراما بموجب هذه الآيات. ليش؟ لكونه مخالفا لأصل من الأصول المعتبرة اللفظية أو العملية. فإن كان مرادكم هذا لقلنا بأنه في هذا الفرض أيضا نفس أدلة حجية الأصول دالة على ماذا؟ دالة على حرمة العمل بالظن. لما تقدم سابقا في الدرس الماضي، لما تقدم سابقا من أن أدلة الأصول لسان حالها ما هو؟ لسان حالها أنها تجري وتكون حجة وين؟ في صور غير العلم. الشامل للظن أم لا؟ الشامل للظن، سواء كان هناك ظن على خلافها أم لم يكن ظن. وهذا هو المبنى اللي هو مقتضى التحقيق عند الشيخ الأعظم، سواء كان هناك ظن على خلافها أم لم يكن ظن على خلافها، فالعمل بالظن حرام لأنه يكون تجريا لأدلة الأصول، لأنه يكون تجريا لأدلة الأصول المعتبرة، فلا حاجة أيضا إلى الاستدلال بتلك الآيات، فالآيات إرشاد علما إلى ما يستفاد من أدلة الأصول، إرشاد إلى ما يستفاد من أدلة الأصول. الاحتمال رقم 4، أو يكون مرادكم من ذلك أنه بموجب تلك الآيات يكون العمل بالظن حراما، لا بعنوان التعبد والتدين به، نفي الاحتمال الأول، ولا لأجل أنه مخالف للواقع في ظرف التمكن من تحصيل العلم به، نفي الاحتمال الثاني، ولا لأجل أنه مخالف للأصول المعتبرة. بل ماذا؟ بل إنما يحرم ذاتا، أي إن كان المراد الاستدلال بالآيات على حرمة العمل بالظن ذاتا، وإن لم يلزم منه تشريع، وإن لم يلزم منه تشريع ولا معصية للخطاب الواقعي، هذا اللي وين لزم في الاحتمال الثاني، ولا معصية للخطاب الواقعي ولا تجر لأدلة الأصول المعتبرة. لقلنا إن كان المراد هكذا لقلنا بأنه لا دلالة في هذه الآيات ولا في غيرها على حرمة العمل بالظن حرمة ذاتية، لا دلالة لا في هذه الآيات ولا في غيرها على تحريم العمل بالظن بالحرمة الذاتية. إنما قلنا سابقا حرمة العمل بالظن، ماذا نوع الحرمة المقصود من الحرمة في أوائل الدروس؟ قلنا المراد من الحرمة، مقصود المشروع من الحرمة، الحرمة التشريعية. ليش؟ لكون يلزم تشريع والتشريع محرم، فيكون العمل بالظن ماذا؟ بعنوان التعبد به من دون مجوز يكون محرما، وإلا حرمة ذاتية ما عندنا. ثم استظهر قدس سره أن الصحيح، أن الصحيح من بين هذه الاحتمالات الأربعة هو الاحتمال الأول، بمعنى أن مضمون تلك الآيات إن الظن لا يغني، يتبعون إلا الظن، لا تقفوا، وأمثال ذلك. إن مضمون تلك الآيات أن العمل بالظن من باب التعبد والتدين به حرام. يعني تتعبد بهذا الدليل الظني اللي ما قام دليل معتبر عليه، تلتزم به، تتدين به، تنسبه علما، تنسبه إلى الشارع المقدس والحال من دون إذن ومن دون مجوز. هذا مضمون تلك الآيات، أن مضمون تلكم الآيات أن العمل بالظن من باب التعبد والتدين به حرام. لماذا؟ لأن العمل بالظن حقيقة وروحا. ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ يعني العمل بالظن بعنوان التعبد والتدين به. لذلك تقدم سابقا العمل بالظن احتياطا أو العمل بالظن اشتهاء، يطلق عليه العمل بالظن على نحو المسامحة، مو إطلاق حقيقي. حقيقة العمل بالظن منه إذا كان العمل بالظن بعنوان التعبد والتدين به، بأن ينسب هذا الأمر المظنون علما إلى الشارع المقدس من دون مجوز، هذا عمل بالظن حقيقة وروحا. وعندها فإذا كان المراد هكذا فقد عرفتم سابقا حرمة هذا الأمر، فقد عرفتم سابقا حرمة التعبد بالظن من دون مجوز، لأنه تشريع. وعرفتم سابقا بأن تحريم هذا العمل من الضروريات العقلية، من الضروريات العقلية، فالنتيجة أن هذه الآيات التي تمسكتم بها إنما هي إرشادية. وعندها فالبحث وإطالة الكلام حولها نقضا وإبراما مما لا ثمرة مهمة، إنما المهم بعد تأسيس الأصل، بعد ما أسسنا الأصل الأولي، شن هو المهم؟ إطالة الكلام حول هذه الآيات. قال ماكو ثمرة مهمة هناك، إنما المهم بعد تأسيس الأصل عبارة عن بيان المستثنيات، أعني الظنون الخاصة التي قام الدليل الخاص على استثنائها وإخراجها من تحت ذلك الأصل الأولي، علما أن المباحث التي يبحثها الشيخ الأعظم في هذا المقصد إنما هي على مبنى المشهور القائلين باعتبار الظن الخاص، لا على مبنى الميرزا القمي رحمه الله ومن تبعه القائلين بمن بحجية الظن المطلق اعتمادا على دليل الانسداد. هاي المباحث اللي راح يتكلم حولها الشيخ رحمه الله إن شاء الله تعالى كلها على مبنى المشهور، حتى نجي نبحث نقول ما هي الظنون الخاصة اللي استثنيت اللي طلعا من تحت ذلك الأصل الأولي. نتبدأ هذا. قال رحمه الله: ثم أنه بعد أن بين مراده وبين أنه اختار المشهور، وعرفنا أن الأصل الأولي عند المشهور ماذا؟ حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل، وإثبات هذا الأصل كيف استدلوا على إثبات الأصل؟ قالوا بأن التعبد بالظن من غير مجوز تشريع، والتشريع محرم بالأدلة الأربعة، فحكموا بأن العمل بالظن ماذا؟ محرم. لكن يقول في مقابل المشهور أكو جماعة من الأصوليين لا، استدلوا على حرمة العمل بالظن متمسكين بمن؟ متمسكين بهذه الآيات اللي هي ناهية عن اتباع غير العلم. قال: ثم أنه ربما يستدل على أصالة، يعني على إثبات ذلك الأصل الأولي، على أصالة حرمة العمل بالظن يستدل بمن؟ بالآيات الناهية عن العمل بالظن، مجموعة من الآيات: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن إنهم إلا يخرصون، وقوله تعالى: لا تقف ما ليس لك به علم، إلى غيرها من الآيات اللي هي ناهية عن اتباع غير العلم. وقد أطالوا، الشيخ يقول: وقد أطالوا هؤلاء الجماعة الكلام في النقد والإبرام في هذا المقام، يعني حول هذه الآيات، بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعدما عرفت. لماذا؟ يقول: احنا ما نحتاج الى ان نتمسك بهذه الآيات، ما عندنا اي مورد احتياج للتمسك بتلك الآيات. لماذا؟ يقول: لان مراد المستدل ما يخرج عن احد احتمالات اربعة. الاحتمال الاول قال: لانه ان اريد المستدل بتلكم الآيات، ان اريد ماذا؟ ان اريد الاستدلال بها على حرمة التعبد والالتزام والتدين بمؤدى الظن، يعني هاي الآيات شو تسوي؟ تدل عليه من؟ تدل على أن العمل بالظن إذا كان بعنوان التعبد والتدين والالتزام حرام. نقول: فهذا كان من الضروريات العقلية تقدم سابقا، هذا المطلب مسلم سابقا، مضافا لمن؟ إلى الكتاب والسنة والإجماع، الأدلة الأربعة ضرورة عقلية أيضا ادعى البداهة. فحينئذ إذا كانت من المستقلات العقلية بعد ما أحتاج المن إلى الاستدلال بهذه الآيات. فهذه الآيات شي يكون دورها؟ دور إرشادي إلى ما يحكم به العقل. قال: فقد عرفت أنه، أي أن التحريم، يعني تحريم التعبد بالظن والتدين والالتزام به، أنه من ضروريات العقل فضلا عن تطابق الأدلة الثلاثة النقلية عليه، يقصد الكتاب والسنة والإجماع القولي. الإجماع القولي، فحينئذ إذا كان الضروريات العقلية من مستقلات العقل بعد ما نحتاج إلى أن نتمسك بهذه الآيات. فعلى الاحتمال الأول الأمر واضح، وأنه لا حاجة لنا إلمن إلى التمسك بهذه الآيات. الاحتمال رقم 2: وإن أريد دلالتها، دلالة تلك الآيات، على حرمة العمل المطابق للظن، وإن لم يكن عن استناد إلى الظن، بل احتياطا أو اشتهاء، بل احتياطا أو شنو؟ أو اشتهاء. هذا راح نتساءل احتياطا او اشتهاءا، شنو وجه حرمة هذا العمل؟ فان اريد، هذا ما زلنا احنا نساب الاحتمال الثاني، هذا من شقوق الاحتمال الثاني. فان اريد حرمة العمل بالظن احتياطا أو اشتهاء إذا خالف الواقع، يعني لأجل كونه مخالفا للواقع. يا ظرف، في ظرف أي مع التمكن من تحصيل العلم به أي بالواقع، ولكن المكلف لم يحصله بل اكتفى بمن؟ بل اكتفى بالعمل بالظن خاصة. هنا راح يحرم العمل بالظن بموجب هذه الآيات. هذا مرادكم؟ شو نقول في الجواب؟ الشيخ رحمه الله يقول: إذا كان هذا المراد فيكفي في ذلك، أي فيكفي في التحريم منه نفس الأدلة الواقعية، نفس الدليل الواقعي هو كاف في حرمة العمل بالظن من دون فحث عن منه، عن الواقع. بعد ما أحتاج أنا أتشبب بذيك الآيات اللي تنهاني عن العمل بمن؟ بغير العلم. هو نفس دليل أقيم الصلاة، نفس دليل يحرم شرب الخامر، نفس دليل لا تقرأ الدعاء في مثال ذكرناه قبل قليل، نفس دليل الخطاب لا تقرأ الدعاء. هو شنو؟ هو يدل على حرمة العمل بالظن من دون فحص عن منه، عن الواقع. بعد ما أحتاج إلى أن أنه أنا أعيف الدليل، الدليل نفس الدليل التكليف الواقعي أعيفه وأروح أتسبب في من؟ بهذه الآيات اللي تنهاني عن منه، عن العمل بالظن. وصية يعني وإن لم يكن عن استناد إليه بل كان احتياطا أو اشتهاءا.
هذا
شيء
موجود في العراق، بل كان احتياطا أو اشتهاءا.
لا 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 لا، هذا توضيح. فإذا كان هكذا احتياطا أو اشتهاءا فنتساءل ما وجه حرمة هذا العمل. فإن أريد حرمة العمل بالظن إذا خالف الواقع مع التمكن من العلم من تحصيل أيضا مو في العبارة شرح مزجي، يعني مع تمكن المكلف من تحصيل علم بالواقع، ولكنه ماذا؟ ما حصل الواقع واكتفى بمن؟ بالعمل بالظن. فتقولون أن هذا العمل إذا حرام بموجب هذه الآيات. لقلنا بأن هذا التحريم يكفي فيه شنو؟ نفس الأدلة الواقعية، بلا حاجة إلى التمسك والتشبث بمن؟ بتلك الآيات. الاحتمال رقم 3: وإن أريد حرمة العمل، بس شو وقت؟ إذا خالف منه العمل بالظن الأصول المعتبرة. لكن هذا وبيافر في فرض عدم تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع. قال: إذا خالف الأصول مع عدم التمكن من العلم، فش تقولون؟ تقولون بموجب هذه الآيات العمل بالظن اشتهاء أو احتياطا يكون حراما لكونه مخالفا للأصول المعتبرة. نقول إذا كان كذلك فيكفي. قال: فيكفي في هذا الفرض أيضا، مثل ما في الفرض اللي سابق، فيكفي فيه أيضا أدلة الأصول نفسها، نفس أدلة حجة الأصول هي دالة على شنو؟ دالة على حرمة العمل بالظن. يعني نفس دليل الاستصحاب المعتبر لا تنقض اليقين بالشك يدل على شنو؟ يدل على حرمة العمل بالظن. لو ما يدل، يدل، لأنه إذا أنت تعمل بالظن وتخلي دليل لا تنقض اليقين بالشك، معنى ذلك شنو؟ نقضت اليقين بغير المتقدم سابقا، إن في الرواية هكذا، لا تنقض اليقين بغير اليقين. فجنابك عندما تعمل بالظن يعني شنو؟ يعني نقضت اليقين بمن؟ بغير اليقين، بل أنقضه بيقين آخر، والمفروض أني ما نقضته بيقين آخر. فنفس ذاك الدليل الاستصحاب، نفس لا تنقض اليقين بغير يقين بل أنقضه بيقين آخر، هو كاف في ماذا؟ كاف في الدلالة على حرمة العمل بالظن إذا كان مخالفا لمن؟ للأصل المعتبر. بعد ما أحتاج أني في إثبات حرمة العمل بالظن لمن؟ إلى أن أتمسك بتلك الآيات، فتلك الآيات تكون إرشادا لما يستفاد من أدلة الأصول. فيكفي فيه أيضا أدلة الأصول بناء على ما هو التحقيق من أن مجاريها صور عدم العلم الشامل للظن. أيضا الاحتمال الرابع، الاحتمال رقم 4، وإن أريد حرمة العمل المطابق للظن من دون استناد إليه وتدين، عطف تفسيري، وتدين به من دون هذا بعد، وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن منه بعد، ولا يعني وعدم مخالفة العمل المن لمقتضى الأصول مع العجز عن الواقع. يعني شنو الاحتمال الرابع؟ الاحتمال الرابع أنه إذا كان مرادكم من الاستدلال بهذه الآيات الاستدلال بها على حرمة العمل بالظن ذاتا، وإن لم يلزم منه تشريع ولا معصية للخطاب الواقعي ولا تجر للأصول المعتبرة. إذا كان هذا مرادكم جواب، قال فلا دلالة في هذه الآيات ولا في غيرها، فكو دلالة على حرمة ذلك، أي على حرمة العمل بالظن ذاتا، حرمة ذاتية ولا وجه لحرمته أيضا، أصلا وجه ما كل حرمة العمل بالظن ذاتا. نعم إذا استلزم منه التشريع، إذا استلزم منه الافتراء على الله صار حراما، لأنه صار تشريع والتشريع محرم بالأدلة الأربعة، فيكون العمل بالظن ماذا؟ حراما. لذلك حرمة العمل بالظن حرمة تشريعية مو ذاتية. فالاحتمال رقم 4 عندما يقول إن أنه مرادنا حرمة ذاتية، هذا أيضا شنو؟ لا وجه لحرمته. فأيضا ما عندنا حاجة إلى الاستدلال بهذه الآيات، لأن هذه الآيات ما بيها دلالة، لا هي ولا غيرها ما بيها دلالة على حرمة العمل بالظن ذاتا. فالنتيجة شنو؟ أن هذه الآيات تكون كلها إرشادية. بعد ذلك استظهر يا شيخنا من هذه الاحتمالات الأربعة التي ذكرتها على نحو المحتملات، قال فالظاهر أن مضمون الآيات هو الاحتمال الأول، أن الصحيح من بين هذه الاحتمالات الأربعة هو الاحتمال الأول. يعني شنو؟ أن مضمون الآيات، هاي الآيات اللي تنهى عن العمل بالظن، مضمونها هو التعبد بالظن. يعني من يقول لا تقف ما ليس لك به علم، يعني بالظن لا تعمل، يعني لا تتعبد بالظن، لا تتدين به، ما لا تلتزم به، لا تنسب هذا الأمر المظنون إلى الشارع المقدس من حيث ماكو هناك مجوز وماكو هناك ابن. هذا معناه هو التعبد بالظن والتدين به. إذا كان هذا المعنى هو المراد، فقد عرفت أنه أي أن التعبد بالظن من دون مجوز ضروري التحريم. يعني شنو ضروري التحريم؟ يعني من الضروريات العقلية، ومعها فلا حاجة علما إلى التشبث بتلك الآيات. فلا مهمة في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدم دلالتها. شال مهم ماذا إذن بعد تأسيس الأصل؟ يقول بعد أن أسست الأصل كنروح إلى بيان المستثنيات. قال وإن إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة أو هذا المقصد، كما في بعض النسخ إنما المهم الموضوع له هذا المقصد بيان المستثنيات، يعني بيان ما خرج أو قيل بخروجه من تحت هذا الأصل، من هذا الأصل. قال بيان ما خرج، والتعبير الآخر عنده قيل بخروجه، لأنه كما سيأتي إن شاء الله المستثنيات الظنون الخاصة الأمارات اللي خرجت اللي استثنت اللي استثنيت من تحت ذلك الأصل ليست كلها على وتيرة واحدة، لا أقل على معتقد الشيخ الأعظم، مو على وتيرة واحدة، بعضها لا خرجت بالدليل الخاص من تحت ذلك الأصل اللي يعبر عنه ما خرجه، وبعضها لا عند الشيخ الأعظم ماكو دليل ناهض على استثنائها وخروجها من تحت وإخراجها من تحت الأصل، ولكن عند الغير لا قام الدليل الخاص، هذا اللي يعبر عنه قيلة، قيلة يعني نسبة إلى غيره، خرج يعني على ما هو يراه وعلى معتقده. قال بيان ما خرج، هذا من قبيل منه من قبيل الظواهر، بعد خبر الثقة، أو قيل بخروجه من قبيل الإجماع المنقول، بعد الشهرة الفتوائية، الإجماع المنقول والشهرة الفتوائية عند الشيخ الأعظم ماذا؟ لم يخرجا لم يستثنيا ميا من تحت ذلك الأصل الأولي. نعم عند الآخرين ولعله المشهور خصوصا في الشهرة الفتوائية لا، فالدليل خاص قائم على إخراجها واستثنائها من تحت الأصل الأولي. بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل، بيان ما خرج أو قيل بخروجه من الأمور الغير العلمية التي أقيم الدليل على اعتبارها، بس ها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن مطلقا أو في الجملة. يعني يقول هذه المباحث اللي إحنا راح نتداولها إن شاء الله تعالى في هذا المقصد هي على مبنى المشهور وعلى مبنى الميرزا القمي ومن تبعه، وتلك الأمور هي منها الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة، نلخصها كعنوان الظواهر، ظواهر الألفاظ. أول ظن من الظنون الخاصة التي استثنيت وخرجت من تحت ذلك الأصل الأولي عبارة عن الأمارات الظنية التي يرجع إليها المجتهد كي يستخدمها في استنباط الأحكام الشرعية من ظواهر ألفاظ الكتاب والسنة. يعني الظواهر، ظواهر الكتاب، ظواهر السنة، وهذه الأمارات وهذه الظواهر على قسمين، قال وهي على قسمين، وهذان القسمان في الحقيقة بمنزلة صغرا وكبرا في قياس الاستنباط، والتي بمجموعها مما توصل الفقيه علما إلى النتيجة النهائية، يخلي صغرى ويخلي كبرى حتى المجموع توصل علما توصل إلى النتيجة النهائية، هذا القياس يسموه شنو في الأصول؟ قياس الاستنباط. وإن كان مقتضى الترتيب الطبيعي على الشيخ الأعظم أن يقدم البحث الصغروي، يعني أن يقدم البحث الصغروي مضافا إلى اختصاره، مضافا إلى اختصاره، فكان مقتضى الترتيب الطبيعي أن يقدم البحث الصغروي على الكبروي، بس نلاحظ الشيخ الأعظم لا، عكس الأمر، قدم البحث الكبروي على البحث الصبروي، ولكن لما كان الغرض والهدف الأساس للأصول هو البحث الكبروي، فلذا قدم الشيخ رحمه الله البحث الكبروي فقال القسم الأول. هذا القسم الأول البحث الكبروي، القسم الأول من دينك القسمين. ماذا؟ ما يعمل، يعني الأمارات التي تستعمل في مقام الاستنباط، تستعمل علما لبيان المراد الاستعمالي للمتكلم بعد أن كان المعنى الحقيقي وظهور اللفظ في معنى مشخصا. يعني ندري شنو المعنى الحقيقي، ندري أن اللفظ ظاهر في معنى، ولكن شنو؟ غير أن احتملنا إرادة المتكلم خلاف المعنى الحقيقي ولم ينصب قرينة، فنط احتمال أنه ما قصد المعنى الحقيقي، قصد المعنى المجازي. فالقسم الأول البحث الكبروي، الأمارات التي تستخدم لبيان المراد الاستعمالي للمتكلم، هذا شو وقت؟ بعد معرفة المعنى الحقيقي، بعد تشخيص المعنى الحقيقي وأن اللفظ ظاهر في معنى، ولكن احتملنا إرادة المتكلم غير المعنى الحقيقي. ففي مثل هذا المورد نأخذ المدد من، نأخذ المدد من الأصول اللفظية العقلائية من الأمارات أو الأصول اللفظية العقلائية من قبيل أصالة الحقيقة، أصالة الإطلاق، أصالة العموم، ظهور الانصراف، أصالة الظهور، انصراف، وما شاكل ذلك من الأصول اللفظية العقلائية. مثلا نأتي إلى أصالة الحقيقة، أصالة الحقيقة وين مورد استعمالها؟ وين المورد اللي يستخدمها الفقيه المجتهد في مقام الاستنباط؟ إنما يستخدمها إذا احتمل إرادة المتكلم ماذا؟ المعنى المجازي ولم ينصب قرينة. أما المعنى الحقيقي هو مشخص عنده لو ما مشخص، اللفظ ظاهر في معنى لو ما ظاهر في معنى، هو ظاهر في معنى. غاية الأمر هو يط احتمال أن المتكلم ما قاصد المعنى الحقيقي، قاصد شنو؟ المعنى المجازي، والحال هو ما ناصب لي قرينة. فهنا تجري أصالة الحقيقة لو ما تجري؟ نعم نجري أصالة الحقيقة ونقول بأن الأصل ماذا؟ أن المتكلم أراد ظاهر لفظه أو ظاهر كلامه، يعني معناه الحقيقي، أي ولم يرد معناه المجازي، إذ لو كان مرادا المعنى المجازي لكان عليه أن ينصب قرينة على ذلك. وهكذا أصالة العموم عند احتمال إرادة الخاص، أصالة الإطلاق شو وقت يستخدم؟ عند احتمال إرادة التقييد، وهكذا. قال القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم، يعني المراد الاستعمالي، المراد الاستعمالي شو وقت؟ عند احتمال إرادته إرادة المتكلم خلاف ذلك. كأصالة الحقيقة هذا شو وقت تستعمل؟ عند احتمال إرادة المجاز بعد، وأصالة العموم والإطلاق وغيرها. ما الأمر ما مقتصر فقط على ذن الثلاثة، ذن الثلاثة ذكرها الشيخ من باب المثال. ثم بعد ذلك هناك بحث حول هذه الأصول اللفظية العقلائية، هل أنها أصول كل واحد منها أصل مستقيم، لو لا كلها ترجع إلى أصل واحد اللي هو عبارة عن أصالة عدم القرينة. هذا بحث بين الشيخ الأعظم وبين آخرين، يأتي الكلام فيه إن شاء الله والحمد لله.
دليل اجتهادي
لو
دليل فقط
هذا دليل اجتهادي.